في وسادتي، في ظل التحضيرات الأمريكية لشن عملية عسكرية على العراق، سنتابع تقريرين منفصلين. يتناول الأول الاستعدادات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، وتقرير آخر عن زيارة سفينة حربية أمريكية إلى ميناء صيني. هذا أولا. جهاد عبد الكريم عد عرضا لتحقيق بثته وكالة غربية عن الاستعدادات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم. بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تحقيقا عن الاستعدادات العسكرية الأمريكية في الخليج، كتبه روبرت بيرنز محرر الشؤون العسكرية، وجاء فيه يقول خبراء في شؤون الدفاع إن لدى القوات العسكرية الأمريكية حيزا واسعا تستطيع العمل من خلاله في الكويت وأماكن أخرى لشن هجوم بري على العراق، حتى لو لم يكن بمقدورها أن تستخدم الاتساع الصحراوي الذي توفره لها الأراضي السعودية. ويشير المحرر إلى أن هناك أكثر من 12 ألف جندي أمريكي يتدربون على حرب الصحراء في الكويت، و14 ألفا آخرين في أقل تقدير في دول الخليج الأخرى. كما توجد حاملة الطائرات لينكولن في شمال الخليج، وعلى متنها أكثر من 5500 بحار والعشرات من الطائرات الحربية، بالإضافة إلى استعداد الآلاف من الجنود للذهاب إلى المنطقة إذا ما قرر الرئيس بوش إعلان الحرب على العراق. وأضاف المحرر، من المحتمل جدا أن لا تسمح المملكة العربية السعودية باستخدام أراضيها لحشد قوات أمريكية أو أن تكون منطلقا لهجوم جوي على العراق كما حدث في حرب الخليج عام 1991. وتنقل وكالة عن أنتوني كورتزمان المحلل العسكري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قبله، من المثال أن تمركز الولايات المتحدة قواتها البرية في جميع الاتجاهات على محيط العراق، إلا أن الواقع السياسي وبخاصة تصاعد المشاعر ضد كل ما هو أمريكي في المنطقة قد أجبر البنتاغون أن تفترض منذ بداية التخطيط لحربها في بواكير هذا العام أن لا قوات برية ستعمل انطلاقا من الأراضي السعودية، فقد كان التخطيط مركزا على الكويت كنقطة دخول بشكل رئيس تسمح لدخول قوات ثقيلة إلى الصحراء الغربية العراقية، حيث لا يمكن للقوات المدرعة العراقية التحرك إلى موقع في محاولة لوقف انقضاض القوات الأمريكية خشية تعرضها لهجوم تشنه عليها الطائرات الأمريكية. ويلفت المحرر إلى أن الكويت ستبقى مسرحا لا يستغنى عنه للعمليات العسكرية، بصرف النظر عن حوادث إطلاق النار التي أدت إلى مقتل واحد من قوات البحرية الأمريكية وجرح آخر أثناء أحد التدريبات العسكرية في 8 تشرين الماضي، وجرح 2 من الجنود يوم الخميس الماضي. ويبقى من المحتمل أن تسمح السعودية بتقديم الدعم والإسناد للطائرات الأمريكية كعمليات الإرضاع الجوي وبانطلاق طائرات التجسس والمراقبة من أراضيها، أو في أقل تقدير أن تسمح للطائرات الأمريكية المهاجمة بالتحليق في أجوائها. وتذكر الوكالة أن خطة البنتاغون الحالية تستلزم قوة عسكرية قوامها 250 ألف جندي، إلا أن الهجوم قد يبدأ بقوة أقل بكثير من تلك، ربما يكون تعدادها 50 ألفا، ومن قواعد عسكرية متعددة في الخليج. فعلى سبيل المثال ستنطلق قوات البحرية من البحرين، أما القوة الجوية فستكون لها قواعد أكثر مما كانت عليه إبان حرب الخليج. ويلفت التحقيق إلى أنه من غير المرجح أن يسمح الأردن بحشد قوات برية أمريكية على أراضيه، وكان من المؤمن أن القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية قد تم إعدادها للتسلل عبر الحدود الأردنية للقيام بأعمال تخريبية أو تدمير بطاريات صواريخ سكاد العراقية، والتي من المحتمل أن تكون موجهة نحو إسرائيل. ويذكر أن عددا من أفراد القوات الخاصة الأمريكية قامت بإجراء تدريبات عسكرية في الأردن خلال شهر 20 الماضي. ويضيف المحرر، أما في شمال العراق فإن لتركيا عددا قليلا من القواعد الجوية التي من المحتمل أن تستفيد منها القوات الأمريكية، حيث أن الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية تنطلق من قاعدة إنشيرلك الجوية على نحو منتظم، ولا توجد قوات برية أمريكية في تركيا، إلا أن من الممكن أن تكون تركيا مسرح عمليات القوات الخاصة. وتنقل الوكالة عن بيل أركن وهو محلل عسكري مستقل قام بوضع دراسة عن الحملة العسكرية الأمريكية في عام 91 قوله من المرجح أن تقوم القوات الأمريكية بإنشاء قواعد عسكرية أمامية لها داخل العراق ربما في الشمال في المناطق التي يسيطر عليها الكرد وفي الجنوب وفي الغرب البعيد فقد تؤمن القوات الأمريكية المحمولة جوا بمثل هذه القواعد بعد موجة أولية من الضربات الجوية تقوم بها القاصفات والمقاتلات الأمريكية وتختتم الوكالة تحقيقها بالإشارة إلى أن للولايات المتحدة قوات عسكرية متمركزة في بلدان أخرى تقع على مرمى الهجوم من العراق مثل أفغانستان وأوزبكستان على سبيل المثال كما قامت بتكثيف وجودها العسكري في دول خليجية رئيسية كعمان
وفي الإطار ذاته عد ميخائيل ألندرينكو تقريرا حول زيارة سفينة حربية أمريكية إلى ميناء صيني
في ظل احتمال تعرض العراق لضربة أمريكية هناك استعدادات عسكرية تجريها الولايات المتحدة في منطقة الخليج وخارجها هذا وقد بثت وكالة رويترز للأنباء تقريرا أمس الأحد عن التعاون بين القوات البحرية الأمريكية والصينية في إطار الحرب ضد الإرهاب التقرير ذكر أن سفينة بول فوستر الأمريكية ألقت مرساتها في ميناء كوينغاو الصيني وهو مقر الأسطول الشمالي الصيني وأشار التقرير إلى أن تلك السفينة هي أول سفينة أمريكية تدخل ميناء صينيا منذ الفضيحة التي أعقبت تصادم الطائرتين الأمريكية والصينية في نيسان عام 2001 كما قال التقرير إن زيارة السفينة الأمريكية جاءت بعد شهر من قمة صينية أمريكية في الولايات المتحدة حيث توصل الزعيم الصيني جيانغ زيمينغ والرئيس الأمريكي جورج بوش إلى اتفاقية حول الاستئناف التام للمشاورات والمبادلات العسكرية وقال مسؤولون عسكريون من السفارة الأمريكية في بجينغ إن زيارة السفينة الأمريكية قد خطط لها قبل شهور كما رست سفينتان عسكريتان أمريكيتان أخريان في هونغ كونغ قبل يومين في إشارة إلى توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين وشد تشاك نيغارد قبطان سفينة بول فوستر على يد غو شوكيان نائب رئيس هيئة أركان الأسطول الصيني الشمالي عند لقائهما القبطان الأمريكي الذي كان في الصين آخر مرة قبل تصادم الطائرتين بأسابيع اعترف بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين شهدت تدهورا معينا لكنه أشار إلى أن الصلات الثنائية تتحسن في الوقت الراهن التقرير ذكر أن أزمتي العراق وكوريا الشمالية قد قربت موقفي الصين والولايات المتحدة وذلك رغم الخلاف الدائر حول تايوان وزار الأميرال الأمريكي بول جافني الصين الشهر الماضي والتقى وزير الدفاع الصيني تشي هاوتيان وهو أكبر مسؤول عسكري أمريكي يزور الصين منذ حادث الطائرتين وقال القبطان تشاك نيغارد إن القوات البحرية الصينية والأمريكية قوية جدا وقادرة على عمل الكثير من أجل الاستقرار في المنطقة الرائد الصيني لو كونغانغ البالغ 30 عاما من العمر اعتبر أن الولايات المتحدة باتت أكثر واقعية تجاه الصين مضيفا أن أمريكا تبحث عن الحقيقة وتعرف أين توجد مصالحها ونقلت وكالة رويترز للأنباء في نهاية التقرير عن العامل الفني الأمريكي كريستين تريكسل البالغ 20 سنة من العمر الذي يختص بالصواريخ من طراز توماهوك نقلت عنه أن كون الصين دولة عظيمة ناشئة لا يعني أنها ستشكل خطرا كما كانت الحال في عصر الحرب الباردة
سيداتي وسادتي، صحف أمريكية تبدي اهتماما برسالة وزير الخارجية العراقي الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عملية التفتيش عن الأسلحة المحظورة. شيرزاد القاضي عد جولة سريعة لهذه الصحف.
فيما ينتظر العالم ما سيكون عليه موقف العراق ومدى تعاونه مع مفتشي الأسلحة، بعثت الحكومة العراقية برسالة جديدة إلى الأمم المتحدة تضمنت آراءها بخصوص قرار مجلس الأمن رقم 1441. صحف أمريكية عدة اهتمت بالرسالة العراقية، بضمنها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي ذكرت أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري بعث برسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 23 من شهر تشرين الثاني الجاري، يعلمه فيها أن العراق وافق على قرار مجلس الأمن بخصوص التفتيش ليجنب شعبه الحرب، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تستغل القرار كمبرر لشن هجوم ضد العراق. وحول رسالة الحكومة العراقية الموجهة إلى الأمم المتحدة أيضا، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا تحت عنوان العراق يعتبر القرار مبررا للهجوم. لفت التقرير إلى أن العراق بعث برسالة مفصلة إلى الأمم المتحدة ذكر فيها أن تقديم بيانات غير دقيقة ضمن آلاف الصفحات التي يجب عليه تقديمها سيعتبر ذريعة لشن عملية عسكرية ضد العراق، في إشارة من بغداد إلى خشيتها من عدم اعتبار الكشف المطلوب من العراق مقبولا. وعلى صعيد ذي صلة بالشأن العراقي، كتب مراسل صحيفة لوس أنجلس تايمز تقريرا من إيران تضمن لقاءات أجراها مع مواطنين تعرضوا إلى أسلحة كيماوية أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ونقل الصحفي عن مواطن إيراني كان يتنفس بصعوبة بالغة وهو يصف ما حدث له أنه اشتم رائحة لطيفة تشبه رائحة الورد أو الثوم قبل أن يأسره العراقيون لأكثر من عامين، حيث كان جنديا في وحدة عسكرية إيرانية. تابع كاتب التقرير أن أعراضا غير طبيعية ظهرت لدى المواطن الإيراني مثل السعال وأمراض اللثة وتساقط الأسنان والصداع، وقد أخبره الأطباء أنه تعرض إلى غاز الخردل الذي استخدمه العراق أثناء حربه ضد إيران، ويتوقع الأطباء أنه لن يعيش أكثر من 6 أشهر أخرى. ومن ناحيتها، نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية مقالا جاء فيه أن الولايات المتحدة اتصلت بجماعات تعارض الرئيس العراقي صدام حسين في محاولة لتشجيع عمليات تخريب قبل أن تبدأ واشنطن بأية عملية عسكرية ضد العراق. ونقلت الصحيفة عن موظف في المخابرات الأمريكية في حديث أدلى به إلى مجلة التايم الأمريكية الأسبوعية أن واشنطن تتصل بأناس يتمكنون من اتباع أساليب المقاومة التي سادت أثناء الحرب العالمية الثانية لتدمير وسائل ومراكز اتصال وقيادة في العراق. ونقلت مجلة التايم عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن أعمال التخريب يمكن أن تساعد في زعزعة حكومة صدام على الأمد البعيد دون الحاجة إلى زج القوات المسلحة الأمريكية بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية. سيداتي وسادتي، أما صحيفة شيكاغو تريبيون فقد تطرقت إلى ما تردده الإدارة الأمريكية عن صلات تربط بين العراق وشبكة القاعدة. وتقول الصحيفة إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وغيرها من وكالات المخابرات فشلت في تقديم أدلة على وجود مثل هذه الصلات. ولاحظت الصحيفة في هذا الصدد أن الإدارة الأمريكية تتنقل من ذريعة إلى أخرى لتبرير هجوم يحتمل أن تشنه على العراق، وأضافت أن الرأي العام يملك الحق في معرفة سبب دخول الحرب.
وفي معرض حديثها عن الحرب المرتقبة أشارت صحيفة بالتيمور سان الأمريكية إلى أن الهجوم على العراق قد يحقق طموحات الرئيس الأمريكي السياسية على الأمد القريب من خلال الإطاحة بصدام، لكنه سيسبب كارثة صحية للشعب العراقي. وتقول الصحيفة إن مخاطر انتشار الأوبئة وحدوث مجاعة داخل وخارج العراق قائمة، وستؤثر الحرب في زعزعة استقرار المنطقة وتصاعد نشاط الإرهابيين وعدائهم للولايات المتحدة. وتقول الصحيفة إن القيام بحملات واسعة للتطعيم ضد أمراض مثل الجدري يمكن أن يسبب مضاعفات غير متوقعة، خصوصا لدى الأطفال والنساء الحوامل. مستمعين الكرام، وعن ضباط عراقيين سابقين هربوا إلى خارج العراق، كتبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا جاء فيه أن نجيب الصالحي وفوزي الشمري وهما ضابطان سابقان برتب عسكرية عالية ينشطان الآن في صفوف المعارضة العراقية العسكرية والمدنية، ويأمل كلاهما احتلال موقع مناسب في عملية إسقاط صدام وفي عراق ما بعد الحرب، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن منتقدين اتهموا الشمري بالمساهمة في تنظيم هجمات بأسلحة كيماوية ضد الإيرانيين، والصالحي في استخدام العنف عند احتلال الكويت، لكنهما نفيا هذه التهم. وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى توجيه محكمة أوروبية تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى نزار الخزرجي، وهو ضابط كبير سابق في الجيش العراقي. ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع، قالت فيه إن محكمة دنماركية وجهت تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى الخزرجي الذي نفى التهمة، وقال إن هذه الإدعاءات كاذبة يروج لها النظام عبر عملاء له في أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن الخزرجي كان ينوي السفر إلى المملكة العربية السعودية مع زوجته وابنه قبل أن يصدر أمر المحكمة الدنماركية بمنعه من السفر. وفي مقال نشرته صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل تحت عنوان خطط بوش إزاء العراق تفتح ثقبا في محفظتنا، عبرت الصحيفة عن القلق الذي يسود بشأن ما ستكون عليه نفقات وتبعات الحرب. أشارت الصحيفة إلى احتمال تصاعد أسعار النفط ووقود السيارات، وإلى احتمال حدوث نقص في المواد الغذائية وارتفاع في أسعارها، إضافة إلى ما قد تسببه تهديدات محتملة للإرهابيين من هلع وفوضى في أمريكا. وفي هذا الصدد تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة تخسر حربا على الصعيد الداخلي قبل أن تبدأ بغزو العراق، وترى أن الحروب لا تجلب سوى خرابا جماعيا.
أعزائي المستمعين، وكالة غربية بثت تقريرا عن المعدات الفنية ذات التقنية العالية التي سيستخدمها المفتشون الدوليون أثناء عملهم في العراق. العرض التالي من إعداد وتقديم ميخائيل ألاندرينكو.
من المتوقع أن يبدأ المفتشون الدوليون أعمالهم في العراق يوم الأربعاء القادم، وبثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا اليوم الاثنين عن المعدات التكنولوجية المتطورة التي سيستخدمونها في عمليات التفتيش. التقرير أشار إلى أن التقدم الذي شهدته التكنولوجيا في السنوات الأخيرة مكن خبراء الأمم المتحدة والوكالات الدولية للطاقة الذرية من اقتفاء آثار الجراثيم والجزيئات التي قد تدل على وجود أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في العراق. التقرير نسب إلى يون بوكانان المتحدث باسم فريق التفتيش أن المجسات أصبحت أكثر إرهافا في غضون السنوات الأربع الماضية منذ طرد فريق التفتيش من العراق عام 98، مضيفا أن الكثير من المعدات باتت أصغر حجما وأسهل استخداما في الميدان. التقرير أعاد إلى الأذهان أن المفتشين كانوا قد فككوا البرنامج النووي للعراق ودمروا ترسانته للأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ البعيدة المدى التي حظرتها قرارات الأمم المتحدة بعد حرب الخليج الثانية. لكن يعتقد أن بعض الأسلحة إما لم يدمر أو أن العراق أعاد بناءه. ويخطط المفتشون البالغ عددهم حوالي 100 شخص للبحث عن الأسلحة المتبقية، وذلك عبر تغليف العراق في شبكة للمراقبة تتألف من نجسات للجزيئات وأقمار صناعية ورادارات تثقب الأرض وكاميرات تنقل صور فيديو مباشرة إلى فيينا التي تتخذ منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرا لها. ويقول الخبراء إن الشيء المهم هو معرفة الأماكن التي توجه إليها المعدات، ومن أجل ذلك يحتاج المفتشون إلى حدس نفسي شبيه بما يملكه المخبرون في الشرطة ومعلومات استخباراتية دقيقة إضافة إلى معلومات من علماء عراقيين هاربين. ونقل التقرير عن فيكتور ميزين أحد المفتشين السابقين افتراضه أن العراقيين ربما أزالوا كافة الأدلة الحساسة، مضيفا أن المفتشين لم يجدوا شيئا ذات قيمة بدون معلومات تقدمها الحكومة العراقية. ومع ذلك فإن الخبراء يجلبون كثيرا من معدات المراقبة التي سددت أثمانها من العائدات العراقية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء على حد قول بيوكانان. وذكر التقرير أن 20 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيفتشون عن مواقع مختلفة باستخدام مجسات لإشعاعات جاما، وهي مركبة على متن طائرات هليكوبتر أو يحملها المفتشون في أيديهم على حد قول بيتر ريكوود المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. كما تملك الوكالة مئات قطع المعدات التحليلية للتفتيش عن معادن مشعة مثل البلوتونيوم 239 أو اليورانيوم 233. ومن المتوقع أن يضع المفتشون 700 آلة تصوير رقمية في مصانع يعتقد أنها تنتج أسلحة محظورة، وستنقل هذه الآلات صور فيديو مباشرة إلى مقر الوكالة. كما ستوضع مجسات ماء في 50 مكانا ومجسات هواء في مواقع أخرى. وفي الوقت نفسه فإن الخبراء الدوليين سيفتشون عن قطع محظورة للصواريخ وبقايا الترسانة البيولوجية للرئيس صدام حسين، منها الجمر الخبيثة ومادة البوتولينوم وغاز السارين ومادة الفي اكس وغاز الخردل. وقال مسؤولون انه يمكن وضع رادار يخترق الارض على متن طائرة هليكوبتر او طائرة تجسس دون طيار من اجل الكشف عن اسلحة مدفونة او مخازن تحت الارض. وذكر ميزين ان التفتيش السابق كشف بواسطة جهاز رادار عن قطع صواريخ مهربة من روسيا. كما يملك المفتشون اجهزة قادرة على الكشف عن 9 انواع من السلاح البيولوجي في غضون ثلث ساعة. هذه الاجهزة دقيقة الى درجة ان جاثومة واحدة حية ام ميتة تكفي للعثور على مخبر بيولوجي حتى اذا تم تنظيفه، حسب ما قال روكو كاتاغراندي احد الخبراء الذي ينتظر السفر الى العراق. لكن بين العوامل التي تعرقل التفتيش ان بعض المواد السامة تستخدم في الطب وتوجد في الطبيعة. واشار التقرير الى ان الخبراء لم يهتموا بعينة للجمرة الخبيثة عثروا عليها في العراق سابقا، لان هذه المادة من المواد التي يمكن وجودها في الطبيعة على حد قول ريموند زيلينسكاس احد المفتشين السابقين. ونسب التقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم الاثنين نسب إلى كازاغراندي أن الكشف عن معدات محظورة أقل أهمية من العثور على أشخاص يعملون على البرامج التصلحية ومحادثتهم.
رحلة في الذاكرة. محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة. رحلة في الذاكرة، برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع أروى الشبيبي.
أنا اسمي أروى محمد رضا الشبيبي، والد الشيخ محمد رضا الشبيبي الصغار، معروف لكل العراقيين والوطن العربي أيضا. طبعا أنا أعتز أن أكون بنت الشبيبي اعتزازا كبيرا، ولولا ما أكون يعني. ولدت في بغداد، احنا من قبيلة بني اسد بالاساس، وولدت في بغداد في منطقة هي قريبة من الجادرية اسمها زوية، اللي هسه بيها جامعة وبيها قلت مثل بابل، منطقة صارت جدا بعد ان تم تخطيط بغداد حسب التخطيط الجديد. بس البيت مع الاسف قصت الحكومة، يعني كان ضمن ان يكون، قرروا ان يسووا متحف باسم الشبيبي كما تفعل الدول مع سائر عظمائها، بس بامر من الادارات العليا نهد البيت فجأة وبقى أثرا بعد عين، وهو يعانق دجلة. فكان البيت هذا من أروع بيت سكنته بحياتي، لأن ولدت بي ولأن طفولتي الرائعة بي. أمي من بيت رحمة الله، وهم من السماوة، عائلة جدا عريقة، وكانت أكثر من زوجة للوالد المرحوم، يعني كانت صديقة وكانت أمه وكانت زوجته وكانت كل شيء بحياته. لكن هذا ما يبدو واضح بذاك الزمان، يعني بزمانهم، بس هي كانت كل شيء في حياتي. قبائل بني أسد هم من الجزائر اللي هي قريب من الديوانية والعمارة والجبايش هناك. فبعدين نزحوا للنجف الأشرف، قضوا فترة بالنجف الأشرف، هاي منطقة الجزائر. يعني بالأساس هي منطقة الأهوار اللي مع كل الأسف هي فد أثر، فد معلم سياحي جدا كبير، معلم رائع، وسكنة جمهرة من العراقيين الشجعان. بس الحكومة ارتأت ان تجففها وتمحي اثرها. بعدين يعني هو قرر نزح، يعني الشيخ جواد الشبيبي الكبير مرحوم جدي اللي انا ما شايفته، نزح للنجف وسكن للنجف. من النجف شاف الافق تتفتح لاكثر البغداد، فاجوا البغداد. يعني ممكن المرحوم والدي في حدود الاربعينات، هو يلا من صار عمره 40 سنة انتقل لبغداد. انتقل والله قبلها، بس استقر ببغداد من ذاك الزمان. طبعا كعادة اهل ذلك الزمان، اول شيء الكتاتيب، فتعلم القرآن على يد مريم البراقية اسمها، وتعلم الخط على يد الشيخ هادي مصير، وكانت دراستهم يعني ندواتهم الأدبية الواقع البيئة الثقافية اللي كان يعيشها جدي الشيخ جواد الشمب الكبير، كانت بيئة ندوات وبيئة ثقافية بحتة رائعة، اللي هي ساهمت، هو يقول انه هو كان دائما يتحدث انه يقول انه هاي مدرستي الاولى بيئة الوالد. فتربوا طبعا كان هواية من اقرانه يلتقون بيها، وبدت بداياته بدت منك يعني كدراسة وثقافة، يعني الحياة هي ثقافته أكثر مما هي علم في جامعة. بعدين إلى درجة أنه مثلا صار عضو في كل المجامع العربية تقريبا، صار رئيس المجمع العلمي العراقي، صار وزير معارف أكثر من مرة، صار عين أكثر من مرة، صار رئيس نادي القلم العراقي. يعني واحد يفخر أنه هل نتاج الرقم هذا نتيجة بيئة مثل النجف. كان والدي ما أدري كلهم يقولوا لي بالبيت أنه يعزك أكثر بكل، طبعا أني ما أقدر أأكد هالشيء لهم حتى لا يزعلون، بس هو كان مثلا من يجيب يروح الاجتماعات المجمع العلمي العربي بالقاهرة يجيب قصص الأطفال، أنا صغيرة كلش كل هاي خليها قبالي يعني، وحتى أقرأها، وحتى يعني رغم مشغولياته، رغم إنه إحنا ما عدنا هيك نسرق الوقت حتى نشوفه، كان أب عطوف، وكان دائما يشاكسني أنا وأختي الأصغر مني وأخوي الأكبر مني اللي هو سنان الشميلي، دكتور سنان الشميلي، والدنيا أختي عندها ماستر بالاقتصاد من أنا دارسة في لندن. فكان أكثر شيء شاكسنا إحنا الثلاثة رغم ضيق وقته رغم مشاغله يلقى وقت إنه، وهو دائما يقول أنا سميتها أروى، لأن يعني هي عزيزة وأثيرة عندي جدا جدا. طبعا أنا بديت في مدرسة اسمها الكراد الشرقية الأولى، كانت المديرة عائشة الملائكة اللي هي قرايب الشاعرة الأديبة نازك الملائكة، وقضيت طفولة يعني السنوات الابتدائية، وبعدين رحت متوسطة في مدرسة الحرية، بعدين رحنا الثانوية الشرقية، وبعدين دخلت كلية الآداب هذا في بغداد. كان نظام التعليمي رائع وجيد، كنا يعني من نطلع من الابتدائية عندنا ثقافة مبسطة بس وافية، وتركز على الدروس المنهجية وغير المنهجية، وطبعا نبدأ يعني تركز على الدروس المنهجية من درجة غير المنهجية، بس في ذاك الوقت كانت أكو دروس غير منهجية أيضا مثل الرياضة مثل الرسم مثل الموسيقى. في المتوسطة كان تعليم ايضا جد وعظيم اقدر اقول لك. في الثانوية طبعا تفرع الى فرعين علمي وادبي، انا كنت دخلت علمي اول شيء بس شفت الجاب جدا فهزمت الادبي، لان ما ادري يمكن البيئة العايشة بيت المرحوم والدي، وكان طبعا احنا من تخرجنا الثانوية اقدر اقول لك عندنا ثقافة عامة تعادل هالسماء اللي اقول لك خريج الجامعة واكثر من خريج الجامعة، بينما ما اعتقد يعني التعليم بذاك الوقت يقارن بمستوى التعليم الحالي. كنت دائما متقدمة في دروسي، دائما متقدمة، حتى يشافوني يقولوا لي انتي لان بتوزيري طلعوش اولى مع المنج شكرهم والله. اذكر من الأشياء اللي زينا كنا برنامج نطلع اسم أوائل الطلبة، اختارونا إحنا والحريري، ثانوية الحريري، الثانوية الشرقية بالكرادة والحريري بالعظمية، فإحنا أغلبناهم. المديرة قالت أنا ما أخذ أول شيء بنت محمد رضا الشبيب، ما يقبل بعنتها الكبيرة وبنتها تطلع بالتلفزيون، قلت لا أنا أطلع تلميع على القرفة اللي كانت، قلت أنا أطلع ليش ما أطلع، ترى المرحوم يعني أبويا وقتها كان هو طيب طيب الله ترى. قلت لها كل شفقة واسع، يعني إحنا بهالمظهر أمامه وما كان. فطلعت فعلا وفازت مدرستنا. قالوا لي لو ما أنت مدفوز، قلت لهم لا عاد لا خلوا اسمنا بلوحات الشرف، كنت دائما أرفع العلم. أنا يعني ما قضيت هواي بالعهد الملكي، أقدر أقول لك يعني خلينا نقول حوالي 12 سنة يمشي. بس طبعا إحنا كنا بقت ضد العهد الملكي، إحنا بالبيت تعرف المرحوم هو ضد العهد الملكي، وضد الملك وإنما ضد نور السعيد وضد السياسات السعيدة ذاك الوقت. واحنا كنا ايضا يعني كلنا نشعر بالوطنية وان العراق استعمار ولازم يتحرر ولازم يعني ناخذ حقوقنا. فسنة ما كنت يعني كانوا اخوتي الكبار يطلعوا مظاهرات دائما، ودائما بالسجن والمرحوم نفسه ما يدري بهم وين. فاحنا نقعد بالبيت ننتظرهم واشوفهم مثلا بالمكتبة يقعدون جايبين الطباشير ويسوون اللافتات، وعرفت اجواء يعني وطنية رائعة. وكنا نفخر بنسمع المرحوم، معنى اني صغيرة اتذكر عارض نور السعيد او وقفيتشي، بس اتذكر ثورة 14 تموز. يعني اتذكر لاول مرة في حياتي اطلع بمظاهرة، لان ما صدقنا يعني صارت الثورة، ولو ما صايرة أحسن. كانت فرحة كبيرة رغم أنه سادتها بعض الأشياء، يعني مثلا كان لازم نصير من، لكن الناس يمكن هالقد ما كانت بقتها متألمة من وضع نور السعيد والوضع السائد بالعراق ذاك الوقت. على كل حال عهد الملك اعتقد بالنسبة لهسه اذا نقارن عهد استقرار، عهد زاهي، عهد كنا نطلع بامان للمدرسة للبيت للشوارع. هسه ماكو امان، هسه يعني احنا بالغربة ونفتقد الامان صراحة. المساجد انا اخي الاكبر قتل الصدام، شلون اطلق اذا هو مو مقتول؟ لنفرض انه هو مو مقتول، المفروض هسه يطلع ويا المساجين تمام ولا لا؟ من سنة 81 هذا الحج، من الحرب العراقية الإيرانية، شلون أمان؟ يجون على الناس ببيوتها ياخذوهم، يتجسسون عليهم بالدوائر، يكتبون عليهم تقارير، حتى بالغربة هنا أنا مخلصان. يعني شلون تقول لي أمان؟ على أي أساس أنت تقول أمان؟ تعينت بعدين، أنا فرع إنجليزي كلية الآداب، تعينت أمينة مكتبة في مدينة الطب، وقضيت 7 سنين في المدينة، كانت من أروع أيام حياتي. كانت المدينة بعدها مدينة ورا 7 سنين اضطرينا نطلع لأن حاربونا هواية، يعني حاربوا زوجي بشغله، فاضطرينا نطلع نروح الإمارات، الإمارات العربية المتحدة. بالسبعين بدأوا يحاربونا، يعني أخذوا إجازات استيراد زوجي. كانت عندنا أرض كبيرة بأبو غريب بنوا بيها مطار صدام. زوجي كان محامي، ما قدر بعدها يمارس المحاماة، يعني يا اما مثل ما يرضون بالمحاكم يا اما يعني ليش مهن لازم تنزلوا من الحرية. اخوتي بالبيت شوية وضعهم يعني مو مستقر، هذا يبقى هذا يخابرون عليه الامن وذاك، فصار الوضع مو مستقر. فطلعنا اشتغلت بنك ابو ظبي الوطني، وبعدين من شفت وظيفة قريت اعلان عن وظيفة انه يدون امينة مكتبة، قدمت لان عندي خبرة مكتبات، قدمت الى صندوق ابو ظبي للتنمية، قبلوني رأسا. قضيت بها حوالي 7 سنين. خلال الفترة اللي انا بالصندوق، صندوق أبو ظبي للتنمية الخارجية، كانت إجازة دراسية ورحت إلى بريطانيا كملت دراستي مكتبات، يعني لأن عندي لغة كملت دراستي مكتبات في كلية العلوم المكتبية في أبرسويس جامعة ويلز، خذت دبلوم عالي بالمكتبات. يعني كل ما أقول لك يعتمد على الأشخاص اللي حيجون بعد الصدام، فإحنا نريدهم يعني من خيرة الناس، من الناس الكفؤين، من الناس اللي العراق يسرب دمهم حتى يصلحون هالورث العافى صدام يعني السيء. فنتمنى أن نرجع العراق قبله بالشرق الأوسط والأمة العربية، أن يعني التعليم يزدهر، الصحة تزدهر، الاقتصاد يزدهر، خلينا نقول الأخبار الرجعة وكلها، يعني الحضارة السومرية الأشورية البابلية كلها يعني ترجع الصورها اللي كنا نعرفها أول ما انشأنا إحنا.
يا نجوى هل شوين، يا نجوى هل شوين، يا نجوى جزا الشوق وجزاني والهوى بعيد، يا نجوى
الهوى بعيد، يا نجوى
صحته هو شجان باشر العيد، يا نجوى
باشر العيد، يا نجوى
هل شوين، يا نجوى هل شوين، يا نجوى أثارها المحبة والنش تقوم، يا نجوى
والنش تقوم، يا نجوى
هيا عين المحبة تحمل هموم، يا نجوى
تحمل هموم، يا نجوى
أثارها المحبة والنش تقوم، يا نجوى
والنش تقوم،
هيا عين المحب مش تحمل هموم، يا نجوى
تحمل هموم، يا نجوى
هل شوين، يا نجوى هل شوين، يا نجوى
مكشوفين تطور مكتبات في العالم مثل مكتبة باريس ومكتبة غوثنبورغ في السويد وتقارنين حال ووضع المكتبات في العراق. شو تحسين؟
يعني أحس أن العراق هو مركز الإشعاع الأول بالعالم، وأتأسف أنه وصلت الثقافة بهالمستوى الوحل، والمكتبة هي الأساس بكل شيء، الكتاب هو الأساس. اليوم مو بس الكتاب، المواد السمعية والبصرية وكل دخل الكمبيوترايزيشن، وحتى يعني تطور التكنولوجي صار أساس في المكتبات قبل كل شيء، لأن المكتبة يعني علم المكتبات هو الأساس لكل العلوم، هو يصنف الفهرسة كلها. فأتألم وأتمنى يرجع هالإشعاع الفكري، مثلا تنهض مكتبة دار الحكمة في بغداد مثلا. احنا ما يعني أنا أتذكر ممكن تب بغداد، ممكن الطالبة بالآداب، ممكن مرثي مسافة رايحة للمكتبة، ممكن تفرع إنجليز، ما حتى الكتب لذيذة احنا لازم نروح نشتريها من برا، يعني مصادر غير وافية وبذاك الوقت. فكيف هسه النهضة المعرفية لازم تشمل كل شيء، والأساس أن تكون مكتبات في كل مكان، مكتبات أكاديمية، مكتبات عامة، مكتبات متخصصة. وأعتقد المتخصصات جدا مهمة، مثلا مكتبة بالنفط، أنا تعينت في أبوظبي مكتبة خاصة بالنفط، مكتبة بالاقتصاد، إضافة إلى الجامعات. أتمنى يعني في كل مكان وفي كل ركن إن قاعدة ويا كتاب ويا كمبيوتر، وإذا رجعت العراق باكر أول عمل أسوي أنظم مكتبة المرحوم وادي اللي بيها حوالي أكثر من 8000 مطبوع بين كتاب ومخطوط وكتب مترجمة. و
ليش مكتبة الوالد وليس المكتبة الوطنية؟
مكتبة الوالد وبعدين اهديها للمكتبة الوطنية، وهذا كان دائما يعني اقولهم الاهلي كان لازم نهدي المكتبة والدي للمكتبة الوطنية حتى تكون تحت تصرف جميع الناس. بس كانوا يقولوا لي الجماعة انه هسه بهالوقت ما يستأهلون، يعني يمكن أنا أتفق وياهم ولا حد ما، بس هسا أعتقد إذا تغير الوضع يستأهل الوضع أن أنقل مكتبة والدي للمكتبة الوطنية.
كنتم مع رحلة في الذاكرة، أعد لكم هذه الرحلة مصطفى إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
فطرت السوالف عالدروب من قالة ونسافر، وقيت تاني ولهفتي يرتي الناطر. طول يا ظلام الليل ولا انت تصحى ولك مباشر، فرح جاياتنا باخر نفس وفينا التابر. طرت السوالف عالدروب من قالة ونسافر، وقيتاني ولهفتي يرتي الناطر. طول يا ظلام الليل ولا تصحى ولك مباشر، ترح جاياتنا باخر نفس وفينا الكابر. باشرين ودع الحبايب، باشرين ودع الزوالف، كلمة كلمة ويا المسافر. باشرين ودع الحبايب، باشرين ودع الزوالف، كلمة كلمة ويا المسافر. هجر قاعد على الدار مكسور خاطر هجر قاعد على الدار مكسور خاطر باكر انطر على الدار مكسور خاطر سطرت السوالف عالدروب من قال ومسافر بقيت اني ولهجي وحيرتي الناظر طول يا ظلام الليل ولا تصحى ولك مباشر ترح شاياتنا باخر نفس وسنين الدار وجباشر وغفن صبنا تلمعاتك اجباشر وغفن صبنا تلمعاتك اجباشر وغفن صبنا تلمعاتك اوشيت تروح خلصان الوريد بيدي جيت عليك اطيش شنه اوطش معاك بالدنيا بالدنيا وغني بليلتي الحنه واحسن بالغلام النار واحس بروحي تيب حنه واحسن بالغلام النار وحس بروحي تيب حنه وحسن بالهلاه النار وحس بروحي تيحن وحسن بالهلاه النار وحس بروحي تيحن سطرت السوالف عالدروب من قال ومسافر وقيتاني ولهفتي وحيرتي مناطر طول يا ظلام الليل ولا تصحى ولك مباشر فرح جاياتنا اخر نفس وسنين كابر وسنين كابر وسنين كابر
أهلا
هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-022-11-22-660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-022-11-22-660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.